بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه سلسلة بعنوان من الرجولة الغيرة على الأعراض، سلسلة من الرجولة الغيرة على الأعراض. لماذا هذه السلسلة؟ أولا، إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من النار، ربنا حذرنا من النار، فجعل المسلم عليه أن يحافظ على امرأته وعلى أولاده من النار، كما يحرص أن يسعى لهم على الطعام والشراب، لا بد وأن يسعى أن ينقذهم من النار، أو أن يكون سببا في إبعادهم عن النار، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من النار، حذر الرجل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا في السنة المباركة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في هذا الحديث: بات غاشا لهم، أي لم يكلأهم بنصحه. إذن السبب الأول في هذه السلسلة أن يقي الرجل نفسه وأهله من النار. الأمر الثاني، لا بد للرجل وللمرأة أن يعلم أن الغيرة على الأعراض هذا شرف للرجل، أن يحفظ امرأته من عبث العابثين ومن إفساد المفسدين، لا كما يظنه البعض أنه تضييق على المرأة وتحكم في تصرفاتها، بل من حق الزوجة على زوجها أن يغار عليها وأن يحميها، وهذا دليل على صدق محبة الرجل إلى امرأته. أيضا، وإن العرب كانت قديما يحرصون كل الحرص على أن المرأة هي عنوان شرفهم وعرضهم، ولذلك فقد كانوا يتفننوا في حمايتها والمحافظة عليها زوجة وأما وأختا وبنتا وجارة، حتى يظل شرفهم سليما من الدنس ويبقى عرضهم بعيدا على أن يمس، حتى كانوا يسمون حرائر النساء بالبيض. وجاء ربنا سبحانه وتعالى فعبر عن ذلك فقال سبحانه: كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. وحتى يعلم كل منا أن الغيرة ليس شيئا يكتسب، لا بالقراءة ولا بالكتابة ولا بالموعظة ولا بالخطابة، ولكن الغيرة منزلة أو منزلة لا تنال إلا بعد توفيق الله ورحمته، إلا بالتربية والتهذيب والحزم وقوة الإرادة والعزم. وإنها لا تنال إلا في ظل حياة طيبة، حياة محافظة على الفطرة السليمة التي لم تتعرض لإفساد التغيير أو لعواصف التغيير. أيضا لماذا هذه السلسلة؟ حتى نعلم جميعا أن الله يغار، أن الله يغار والأنبياء يغارون، وأن أهل الشهامة من المؤمنون والنخوة يغارون، بل بعض الكفار يغارون، وكذلك بل بعض الحيوانات تغار بغريزتها، فنجد ذكور الماعز والديكة والإبل بل والقردة. وهذا ما جاءنا في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها القردة وقد زنت فرجموها فرجمتها معهم. فإذا كانت الحيوانات تغار، للأسف خرج منا في هذا الزمان من لا يغار على عرضه، مع أن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله سبحانه وتعالى على أن تنتهك محارمه. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. لذلك خرج علينا من يقول في هذا الزمان: لا بد وأن تخرج المرأة إلى سوق العمل، ولا بد لها أن تختلط بالرجال رأسا برأس لتحقق مكانتها، وأن الله ما خلقها إلا لأن تكون مثلها مثل الرجل في الحقوق. وهذا كذب، والله ما أرادوا للمرأة السلامة في ذلك، بل أرادوا الوصول إلى المرأة، كيف يصلون إليها؟ وخاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المرأة على ثغر عظيم من ثغور الإسلام لا يستطيع أحدا أن يسده غيرها، ألا وهو بيتها التي تخرج لنا منه الرجال، كما خرج عظماء الصحابة من أمهات عظام، وكما خرج أئمة الهدى الأعلام بعد الصحابة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وابن تيمية وغيرهم، من ربتهم أمهاتهم، أو من كان له حق أو من كان له نصيب في أن أمه التي حفظته القرآن. لذلك عندما تخرج المرأة من هذا الثغر لا يستطيع أحدا أن يقوم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالمرأة لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة، فإذا خرجت من بيتها وتركت هذا الثغر ضاع الجيل، بل عندما تخرج من بيتها يستشرفها الشيطان. وهذا من الحديث الذي رواه ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وأنها أقرب ما تكون لله وهي في عقر دارها. أما نحن اليوم عندما تخلت المرأة عن هذا الثغر وجدنا من الرجال من يشاركها في هذا الثغر، وجدنا من الرجال من يعلم المرأة الطبخ، وللأسف وجدنا من الرجال من يعلم المرأة فنون الخياطة أو الحياكة، للأسف عندما خرجت المرأة وتركت هذا الثغر كانت سببا في ضياع جيل بأكمله، جيل أصبح يقلد الغرب في كل شيء. لذلك أقول لكم، أين ذهبت الغيرة أيها الرجال؟ أين ذهبت الغيرة عندما يسمح الرجل لامرأته بالجلوس مع الرجال، أو أن تصور نفسها كما يقولون سيلفي الآن، وهي بكامل زينتها، ثم تعرض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يرى الرجال زينة امرأته؟ أين الغيرة عندما يترك الرجل امرأته تتكلم مع مقدم البرامج على الهواء مباشرة، أو تتكلم مع مذيع البرامج أو الفنان من اللاعبين أو المطربين والفنانين، بل ومع ذلك تبدي إعجابها بالرجل، بل وتعترف له أنه تحبه، أنها تحبه، وهذا على مرأى ومسمع من زوجها، بل وزوجها يجلس بجوارها وهي تقول لمقدم البرامج إني أحبك. هذه مصيبة. أين الغيرة يا عباد الله عندما يرى الرجل زوجته أو ابنته تخرج بكامل زينتها أو حليها، وتفوح منها رائحة الطيب، وقد وضعت على وجهها من أدوات الزينة الكثير، بل وهي منتقبة وللأسف، وتظهر هذه المساحيق على عينيها، فلو خرجت بلا نقاب أصلا أو بلا حجاب كان ذلك أرحم لقلوب الرجال. أين الغيرة أيها الرجال عندما يرى الرجل امرأته سافرة، بل وتتعرى على البلاجات أو في أماكن السياحة من المنتزهات والشواطئ؟ والعجيب على البلاجات أن ترى المرأة عورات الرجال وزوجها يجلس بجوارها. هذه مصيبة. أين الغيرة عندما تخرج المرأة متبرجة وتلبس ملابس ضيقة، بل وتضع العدسات في عينها وهي توزع الابتسامات على الرجال في الأسواق وفي الأماكن العامة، بل وفي الطرق والمواصلات بلا حياء ولا حشمة؟ أين الغيرة أيها الرجال عندما تظهر المرأة أكبر قدر من جسدها في هذه الأيام؟ خرجوا لنا بمؤتمرات على أمل أنها تظهر المرأة في أجمل فساتين هي تلبسه، بل الفستان الذي يحصل على المركز الأول هو الفستان الذي يكون فيه أكبر قطعة من العري تظهر جسد المرأة، بل والعجيب أن زوجها الذي يصطحبها في هذه المؤتمرات، وعندما تفوز المرأة بعري جسدها يقوم زوجها يقبلها أمام الرجال وأمام النساء على أنها فازت بالمركز الأول لأنها ظهرت أكبر قدر من جسدها. أين الغيرة عندما تصافح المرأة الرجال الأجانب، بل ويجعل الرجل امرأته تصافح أصدقاءه بحجة أن النية سليمة على أنهم إخوة لها وهي أخت لهم؟ هذا ليس من الغيرة يا عباد الله، بل وجدنا من يفسخ خطبته من امرأة لا تحب أن تكلمه في الهاتف الأوقات الطويلة، أو يحب أن يرى وجهها في كل وقت وهي أجنبية عنه. أين الغيرة عندما تخرج المرأة إلى بلاد بعيدة بحجة الدراسة من غير محرم لها؟ بل أين الغيرة عندما تخرج المرأة بمئات الكيلومترات وليس معها رجل أجنبي ولا رقيب عليها بحجة أنها تريد أن تتعلم في الخارج؟ هذا كله ينافي الغيرة التي أمرنا الله أيها الرجال بها، حتى قال ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ولهذا، أي عندما حرم الله الفواحش، قال ابن القيم: ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على عبيده وعلى إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم هذه المحبة على عشق الصور الفاحشة والفاضحة. لذلك قال أبو هريرة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. بل أيها الرجل، إذا تركت غيرتك على امرأتك أو ابنتك وقعت في الدياثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي لا يغار على امرأته فهو ديوث، بل ليته ديوس في الدنيا فقط، بل ويحرم الله عليه الجنة يوم القيامة. هذا ليس من عندي، لأن بعض الناس يقولون يدخلون الجنة ما يشاءون ويخرجون منها ما يشاءون. لا والله، جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. أقول الحديث مرة أخرى: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعياذ بالله، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الفاحشة في أهله. فالدياثة يا عباد الله من كبائر الذنوب، لأنها تنكيس للفطر التي فطر الله الناس عليها، ولأن الديوس ممسوخ ولم يمسخ جسمه أو جسده، ولكن قبل أن يمسخ هذا الجسد مسخ قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك فرض الله على النساء المسلمات الحرائر الستر، ولا يبدين زينتهن إلا ما أمر الله به في القرآن. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأختم هذه الحلقة التي أدعو الله أن تلامس قلوب الرجال حتى يحرصوا على أعراضهم في هذا الزمان الذي ابتليت فيه الأمة بما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي التي جرت لنا كل خراب وجرت لنا كل فساد عندما لا نستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحكي قصتين على عجل وأختم الحلقة، وهاتين القصتين من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى من حديث أبي داود عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، تسأل عن ابنها في المعركة، خرجت تبحث عن ولد لها وهي منتقبة، فقال لها بعض أصحاب النبي: يا أمة الله، جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، يعني مش حتشوفي يعني. فقالت: إن أرزأ في ابني خير لي من أن أرزأ في حيائي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: لئن قتله أهل الكتاب. امرأة تخرج منتقبة تبحث على ولدها وهي منتقبة وتقول: والله ولسان حياء ولسان حالها يقول: لئن أفقد ولدي خير لي من أن أفقد حيائي. وفي الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث عطاء بن رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف. امرأة مريضة يأتيها الصرع، وعندما تأتيها حالة الصرع تظهر عورتها لدى الناس، فتقول: يا رسول الله، أدع الله تعالى لي أن يشفيني حتى لا تظهر عورتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك، أو إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فما كان من المرأة الصابرة إلا أن قالت: أصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف. مع إن عندما تأتيها حالة الصرع يغيب العقل، وعندما يغيب العقل يسقط التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف. وليس على المرأة حرج إن ظهرت عورتها وهي في حالة الصرع، ولكن تأبى هذه المرأة الحرة العفيفة أن يظهر شيء من جسدها وهي مفقودة العقل أو هي فاقدة العقل. فما بال نساؤنا اليوم عندما تظهر جسدها كله أمام الرجال وعقلها معها، بل عقلها معها كما أقول، أم مسخ عقلها وغاب عقلها لأجل منافع دنيوية، لأن تخرج بطلة في فيلم أو بطلة في مسلسل، أو أن تأتي أو أنها تحرص أو أنها تأخذ شيئا من المال الكثير، عندما يكون هذا الفستان هو أجملهم لأنها ظهرت أكبر قدر من جسدها. أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص على أعراضنا، وأن نجعل كلام ربنا وكلام نبينا أمام ناظرينا، حتى لا تدنس هذه الأعراض من العلوج. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للذين فقدوا غيرتهم على محارمهم: ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها. وقال أيضا رضي الله عنه: بلغني أن نساؤكم، ده هذا أيام علي بن أبي طالب، كأن نساؤكم يزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. فكيف بعلي إذا رأى أحوال نسائنا في المواصلات وفي الطرقات وفي المواصلات، بل وفي الأماكن العامة في الاستراحات وفي البلاجات وفي أماكن السياحة وفي المنتزهات؟ ماذا لو رآنا علي؟ هل كان علي يقول هذا أم يغير كلامه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يغارون على أعراضهم ويغارون على نسائهم، لأن الغيرة من الإيمان، بل هي لب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. الله أسأل أن يبصرنا وإياكم الحق، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصون أعراضنا حتى نلقى ربنا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل حتى ألقاكم نتكلم عن أسباب ضعف الغيرة عند بعض المسلمين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.